عبادته.
والصبح إذا تنفس. وإذا سألك عبادي عني فإني
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني
يا رب.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يتدارسونه. ونبارك لكم حلول العشر الأواخر من رمضان، سائلين المولى أن يوفقنا جميعا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة والأخوات، عشنا مع بداية الشهر الكريم مدارسة لسورة لقمان، وانتهينا وإياكم في اللقاء السابق إلى إنعام الله على عبده لقمان حين أتاه الحكمة يعلمها للإنس والجان، فأوصى ابنه بوصايا جمة شملت العلم ثم العمل، فالدعوة يليها الصبر. وفصل ضيف اللقاء الماضي فضيلة الشيخ عصام العويد في الوصايا، فحوت عدم الإشراك بالله والإحسان للوالدين والمراقبة للمولى سبحانه وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحلي بالصبر والنهي عن الكبر والتحذير من الخيلاء والقصد في المشي وغض الصوت. واليوم نتأمل تسخير الله مخلوقاته لعباده وجزيل إنعامه، تأكيد المولى سبحانه أهمية الإخلاص وأنها السبيل للنجاة من عقابه، جزيل منه وعظم كلماته، وأنه لا يصعب عليه ما يصعب على عباده، إلى غير ذلك من المدارسة للآي ففيه من الإعجاز ما الفكر عاجز، وفيه من الإيجاز ما حير الفكر تحدى به الأقوام. فالكل مفحم، وأي بليغ ما تغنى به فخرا، تحداهم أن ينهجوا مثل نهجه، ومن أين للفحام أن يصنع الدر. نسعد بصحبة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاضة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، للحديث عن الآيات من الآية 20 حتى الآية 28. فأهلا بكم فضيلة الشيخ، وحياكم الله.
الله يحييك وحيا الله والإخوة المشاهدين أيضا.
كما يسعدنا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، ومن استوديوهات المجد بالرياض، التواصل معكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، راجين العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه سميع مجيب. قبل البدء بمدارسة الآيات نستمع فضيلة الشيخ، أيها الإخوة والأخوات المشاهدون ومشاهدات، نستمع إلى المقطع الأول من مدارسة هذه لهذا اليوم مع القارئ فارس عباد، فلتبقوا معنا.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.
فضيلة الشيخ، يبدأ المقطع اليوم حول أولئك الذين أنعم الله عليهم فسخر مخلوقاته لنفعهم، وهم يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لعلكم فضيلة الشيخ مشكورين تتفضلون بالحديث عن هذه الآيات، لعل الله أن ينفع بها المتكلم والسامع، فلتتفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك بداية أخ سعود في هذا البرنامج، وأسأل الله لك التوفيق والسداد، وأرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون أيضا مرة أخرى في هذا البرنامج الذي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. وقبل أن أشرع يا أخي العزيز في هذه الآيات، تذكرت قول عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة مكان كان في المسجد النبوي مظلل خاص للفقراء المسلمين.
نعم.
فقال: ألا يغدو أحدكم، أو ألا يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، واديا في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك.
الله أكبر.
فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أنا أقول يا أخ سعود، نحن في هذه الجلسة سوف نتدارس تسع آيات.
الله أكبر.
فهي خير من تسع من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب المثل هنا بالإبل، لأنها كانت أنفس ما تعرفه العرب في زمانها.
صحيح.
ولذلك تذكر عندما قال لعلي بن أبي طالب:
حمر النعم،
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
سبحان الله.
وإلا فتعلم آيات القرآن لا يقارن به شيء من الدنيا.
أكيد.
ما طلعت عليه الشمس لا يساوي تعلم آية من كتاب الله.
صحيح.
أنا أقول هذا يا أخ سعود حتى نستحضر ونحن نتدارس الآيات القرآنية.
جميل.
أن أجرها عظيم.
الله.
فلا يستهين أحد يقول: والله اليوم ما عندنا إلا خمس آيات، أو عندنا وجه فقط، يعني ما يستاهل. بعضهم ينظر إلى هذه النظرة.
نعم.
والصحيح أنها الآية الواحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
ولاحظ حتى في قوله للصحابة: ألا يغدو أحدكم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقة وكذا وكذا وكذا. فأنا أحب أن أذكر بهذا يا أخي، لأن النفوس قد تكل
وتتناسى قضية الإخلاص،
وتتناسى قضية أيضا الأجر. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب ويرهب.
صحيح.
فالنفوس في حاجة إلى من يرغبها ويدفعها، ويقال لها: ترى آية الواحدة أجر تعلمها وقراءتها أجر عظيم لا يقدر بقدر.
نعم.
فليتنبه لهذا في بداية هذا الدرس حتى يعلم الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا سيما في هذا الشهر الكريم، بل وفي هذه العشر الأواخر يا أخي الكريم، كما تفضلت في بداية حديثك، أن الأجر فيها يضاعف والنفوس فيها تقبل. فالله الله في كتاب الله وفي تعلم معاني.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك. أما في الآيات التي سألت عنها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تلاحظ هذه الآيات مرتبطة بالآيات التي سبقت قصة لقمان، في قوله سبحانه وتعالى في أول السورة: خلق السماوات بغير عمد ترونها. وهذا من باب الامتنان. ثم ذكر قصة لقمان، ثم قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا السؤال يا أخي العزيز من باب التقرير والاستنكار في الوقت نفسه، يعني تقرير الناس الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بأنهم يرون ويشاهدون هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهم يقرون بأن الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في آخر الآيات. فالاستفهام هنا المقصود به الإنكار على المشركين المكذبين بالله سبحانه وتعالى. يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والتسخير في اللغة هو التذليل والتيسير.
جميل.
فالله سبحانه وتعالى قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وتلاحظ هنا فيه إطلاق وتعميم.
ما.
أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض من فضله ومن رحمته بالإنسان، أنه سخر له السماوات والأرض. وأذكر القارئ أو المشاهد الكريم بالآيات التي في سورة إبراهيم، في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتم. ثم قال كلمة عجيبة في آخرها، قال: وإن تعدوا
نعمة
الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وهنا في هذه الآية قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإسباغ في اللغة هو الإتمام والإكمال والتعميم. ولذلك تلاحظ أنهم يقولون درع سابغة، إذا كانت الدرع واسعة فضفاضة تغطي الجسم كاملا يقال هذه درع سابغة. لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإسباغ الوضوء على المكاره. لا. إسباغ الوضوء وش هو؟ إسباغ الوضوء هو تعميم أعضاء الوضوء بالماء حتى يعني يعمها الماء كاملة، هذا هو الإسباغ. ففي قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يعني أن الله سبحانه وتعالى قد عمكم بنعمه. وفي قراءة أخرى في هذه الآية قال، وهي قراءة السبعية صحيحة، قال وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. في قوله وأسبغ عليكم نعمه واضح أن المقصود بها الجمع. وتلاحظ في قوله وأسبغ عليكم نعمه أضافها إليه سبحانه وتعالى نعمه، لأنه هو المنعم سبحانه وتعالى المتفضل. حتى يستحضر المستمع الذي يستمع هذه الآيات إلى أنه كما قال الله في آية أخرى وما بكم من نعمة فمن الله. ففي قوله وأسبغ عليكم نعمه واضحة أنها المقصود بها الجمع. وفي قوله ظاهرة وباطنة هذه حال النعمة، أنها حال كونها ظاهرة تشاهدونها وترونها. لو توقفت يا شيخ سعود مع قوله ظاهرة، نعم الله الظاهرة، هل تستطيع أن تحصيها؟
أبدا، حتى قد يحصيها إنسان في وقت في عصر من العصور فتأتي نعم أخرى
تتجدد
لأشخاص آخرين،
هذه الظاهرة.
نعم.
فماذا تقول
ما
في الباطنة؟ قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإنسان منا لو يتأمل في نفسه هو كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كم في نفسك وفي جسمك وفي تركيبك وفي خلقك من الإعجاز ومن بديع صنع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، من النعم التي تقوم عليها حياتك وأنت لا تعرفها. يعني أنت الآن لو قرأت يا شيخ سعود في كتب الأحياء الدقيقة والأحياء وتركيب الإنسان والفسيولوجيا والتشريح وما يتعلق بها، لو وجدت أسرار كثيرة في الكبد على سبيل المثال، تأمل في الكبد كم لها من الوظائف، وإذا حصل عند أحدهم لا قدر الله عليه بشر فشل في هذه الجهاز من جسمه مثلا في الكبد أو في الكلية مثلا
أو شيء من وظائفها
أو فقدت شيء من وظائفها، انظر بالله كم حتى يعالج هذا الخلل ماذا يصنع. انظر إلى المصاب بالفشل الكلوي، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم آمين، الله يشفيه.
تلاحظ أنه طيلة الأسبوع وهو في عذاب،
فيهم
يوم يقوم بتنقية الدم، واليوم الثاني يستريح
يرد،
واليوم الثالث
يستعد
يستعد، وهكذا في عذاب سبحانه. وأنت يقوم بهذا كله
جهاز
صغير، بل إنهم يقولون أن الكليتين لا يعني تقومان بالعمل كلها، وإنما واحدة من الكليتين تكفي،
صحيح، أو حتى جزء منها
صحيح. هذا مثال واحد،
سبحان الله.
فتأمل في السمع، تأمل في البصر
أكبر.
تأمل في سمع بعض الناس سمعه طبيعي إلا أنه يشعر بطنين في الأذن خفيف، كم يعكر عليه هذا،
الله المستعان.
فما بالك من هو ثقيل السمع، فما بالك من هو أصم يفقد هذه النعمة. انظر إلى نعمة البصر،
صدقت.
تأمل في قصة الرجل الذي يأتي يوم القيامة فيقال له هل تعامل بعدل الله أو بعملك؟
نعم.
فقال أنا ما عملت
إلا خيرا،
وأراد أن يحاسب بعمله، فقال الله له زنوا عمله بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر.
الله مستعان.
فكيف بغيرها من النعم؟ فقوله سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هذا جاء في معرض الامتنان. إن قلنا أن الآية عامة في الناس جميعا المسلمين والكافرين، فنقول هذه الآية وردت للامتنان. وفي قوله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فهي للامتنان على الخلق بهذه النعمة العظيمة.
الله.
والله سبحانه وتعالى له أن يمتن بنعمه على عباده حتى يعرفوا قدرها ويعرفوا قدر شكرها. وإن قلنا أن المقصود بها المشركين فقط كما هو ظاهر من السياق، فإننا نقول المقصود بها الاستدلال عليهم،
بيان الحجة،
نعم، والاحتجاج عليهم، ما دام الله هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلماذا تشركون
به؟
لماذا لا تؤمنون؟
صحيح.
ثم جاء في تعقيب فقال سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله. وقبل أن ننتقل للتذليل يا شيخ سعود، أنا أكمل القراءة التي قلت لك وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، هذه قراءة سبعية. قد يقول قائل وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة،
كأنه حصر،
كأنها مفرد، والمفرد
قليل
فأقول له نعم، المقصود بها هنا المفرد، لكن المقصود بها الجنس، جنس النعم.
الله أكبر.
مثال يعني والدليل على ذلك الآية التي في سورة إبراهيم في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قد يقول قائل نعمة الله مفرد أستطيع أن يحصيها، أقول لك لا.
لما لا يقال نعم الله
مثلا. أيوة نعم. في قاعدة في لغة العرب مهمة جدا لمن يريد أن يقرأ ويتفقه في القرآن الكريم، وهي المفرد إذا أضيف دل على العموم، فهذه نعمة مفرد
نعمة الله
وأضيفت إلى الله فقيل نعمة الله، فدل على أنها تعم كل نعم الله سبحانه وتعالى بدليل قوله في آخر الآية لا تحصوها. صحيح. لأن لو كانت مفرد لكان يمكن إحصاؤها، لكنها عامة فدل على أنها تدل على العموم. مثاله قوله سبحانه وتعالى بسم الله، لو سألت سائل أي أسماء الله تعني لقال الرحمن الرحيم والعلم. فالمفرد المضاف يدل دائما على
لماذا لم يقال بأسماء الله.
أيوه بالضبط. صحيح. ففي قوله هنا وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، إذا جاءت في القراءة التي تدل بالمفرد نقول هي المقصود بها الجنس، وهي تدل على ما تدل عليه القراءة الأخرى على العموم.
ممتاز جميل.
ثم قال الله سبحانه وتعالى ليشير يا شيخ سعود إلى أن الناس يرون هذه النعم ويرون هذه السماوات والأرض وأنهم يستخدمونها، إلا أن منهم من يجادل في استحقاق الله للعبادة ويقول والله أنا أؤمن بأن الله خلق ولكنني لا أؤمن بأنه يستحق أن يفرد بالعبادة. فقال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحان الله، تلاحظ أنه ذكر لك ثلاثة طرق التي يكتسب بها الإنسان العلم، هذه الثلاثة طرق التي توصل للعلم. قال من الناس من يجادل في استحقاق الله للعبادة وإفراده بالعبادة
مع أنه
ليس لديه علم يقيني يطمئن إليه، ولا هدى يعني ولا هناك من هداه معلم. يعني قوله بغير علم أنه علم اكتسبه وحصله بنفسه.
جميل.
أو هدى
من أحد من جهة أخرى أو
من معلم علمه. ولا كتاب منير كتاب قرأه دله على ما ذهب إليه، وإنما مجرد تقليد أعمى للآباء السابقين كما سيأتي في الآيات التي بعد. ويكمل الله سبحانه وتعالى والمقصود طبعا بالعلم، المقصود به العلم الذي التجريب المبني على التجربة، والمقصود بالهدى كما قلت لك هو المعلم الذي يهديك ويدلك على الحق، والكتاب المنير هو الكتاب الواضح الدلالة على ما فيه من العلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وهذا هو الذي يقول لهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يبعثون إليهم، هم يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واتباع ما جاءوا به من الهدى ومن الحق. فيقول الله وإذا قيل لهم، تلاحظ أنه بناه للمجهول. يعني وإذا قال لهم أي قائل سواء كان من الأنبياء أو من الدعاة أو من الصالحين اتبعوا ما أنزل الله، وهذا فيه إشارة يا أخي الكريم إلى أن كل الشرائع السماوية منزلة من الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شريعة ربانية أرضية، وإنما كلها شرائع سماوية.
الله أكبر.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا معنى الإضراب يا شيخ سعود، إذا قالوا بل هنا معناها الإضراب، معناها أنك ترد الكلام السابق وتنتقل إلى كلام جديد، وهذا المقصود بقولهم بل تدل على الإضراب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله رفضوا وأبوا وانتقلوا إلى موضوع آخر، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فالله سبحانه وتعالى يحتج عليهم فيقول طيب سلمنا لكم أنكم تتبعون آباءكم، آباءكم هؤلاء إذا كانوا على ضلال فما العمل؟ لماذا تتبعونهم وهم على ضلال؟ وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة، وهو ذم التقليد الأعمى. تلاحظ هذا يا شيخ سعود، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحث المؤمن ويحث المسلم على التفكر والتأمل.
صحيح.
والنظر، قل سيروا في الأرض فانظروا.
صحيح.
وفي قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها التي قبلها يقول هذا خلق الله
فأروني
ماذا خلق الذين من دونه. أروني، تلاحظ فيه نوع تنزل مع في المجادلة.
صحيح.
فقوله سبحانه وتعالى هنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وفي آية أخرى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة وعلى منهج.
صحيح.
وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون وسائرون. وقال هنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الله سبحانه وتعالى يقول إن الذي جعل آباءكم على هذا الضلال الذي تتبعونهم أنتم فيه هو دعوة من الشيطان. وفي الحقيقة إن الشيطان بتزيينه وتسويله لا يدعو إلا إلى شيء واحد وهو إلى النار.
صحيح.
ولذلك تأمل في خطبة الشيطان العجيبة في سورة إبراهيم.
نعم.
عندما تنكشف الأمور وتنتهي
الله وعدكم.
فيقول إن الله وعدكم
وعد الحق.
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والمقصود بعذاب السعير هو عذاب النار المتسعرة شديدة التسعر.
نعم.
هذا المقصود بالسعير. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى جزاء من آمن به ومن أسلم وجهه له ومن أخلص العبادة له.
جميل.
بعد أن ذكر هؤلاء المكذبين فقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ويجب أن تستمع إلى هذه الآيات أن تستحضر أنها كانت في مكة. كانت في مكة وكان الجدال على أشده بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين.
نعم.
الذين يجادلوه ويحاولون أن يسقطوا هذه الدعوة بأي وسيلة. فيقول الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الآية فيها إشارة إلى الإخلاص.
الله.
العبادة لله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنه يقول ومن يسلم وجهه إلى الله كأنه يشير إلى أنه لا يتوجه
وحدة التوجه.
نعم. لا يتوجه إلا إلى الله ولا يلتفت إلى غيره.
الله.
في قضاء حوائجه وفي دعائه وفي طلبه وفي أموره كلها. فقال ومن يسلم وجهه يعني يخلص وجهه واتجاهه وطلبه وعبادته إلى الله كأنه يسير في طريق. ولاحظ أنه في الآيات التي في سورة البقرة وفي العمران قال ومن يسلم وجهه لله كأنه يجعله بين يديه
تذلل.
نعم. لكن هنا قال ومن يسلم وجهه إلى الله
القصد
كأنه يقصد ويسير كأنه يسير في طريق.
جميل.
إلى الله وهو محسن. يعني شف يسلم وجهه إلى الله وصفته وحاله أنه محسن. ألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل ما الإحسان؟
الله أكبر.
قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.
ربط سبحان الله.
فإن لم تكن تراه
فإنه يراك.
فإنه يراك. هذه درجة الإحسان العظيمة التي أشار إليها الله. قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فماذا يا رب؟ قال فقد استمسك بالعروة الوثقى.
الله أكبر.
لاحظ ما أجمل كلمة استمسك. ما قال فقد تمسك. لا استمسك معناتها تشبث.
نعم.
وتمسك بشيء قوي ووثيق
كما يقال زيادة المبنى فيه.
بالضبط. زيادة المبنى تدل أحيانا أو كثيرا على الزيادة في المعنى. والألف والسين والتاء في مثل هذا التعبير تدل على الطلب. وهو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يستمسك المؤمن بعروته الوثقى. ما هي عروته الوثقى؟ العلماء يقولون هي لا إله إلا الله.
الله.
هي هذا الإسلام. هي شرائع الإسلام.
نعم.
كلها. وتذكر في قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت.
نعم.
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
الله. هي أساس التوحيد.
هي هذه العروة الوثقى.
نعم.
والعروة هي ما يجعل في طرف الشيء حتى يمسك به. فللدلو عروة.
جميل.
وللمثلا للحقيبة عروة. وبعضهم إذا عقد طرفي الحبل سمى هذه عروة وهذه عروة.
نعم.
وتلاحظ هنا مثلها الله سبحانه وتعالى أن الاستمساك بشرائع دينه وبتوحيده وبكتابه وبما جاء به مثله مثل من يستمسك بعروة وثيقة قوية. ولاحظ أنه قال بالعروة الوثقى أي التي لا أوثق منها. قال وإلى الله عاقبة الأمور. هذا الختم للآية فيه إشارة لمن تمسك بالعاقبة بتمسك بدين الله. يقول لهم الله سبحانه وتعالى يا عبادي
أبشروا
أبشروا الأمور كلها ستصير إلي.
الله أكبر.
فالذين كذبوني سأجازيهم على أعمالهم والذين آمنوا بي سأجازيهم على أعمالهم.
الله.
وهذا دائما في ختم السور فيه نوع من العموم وإلى الله عاقبة الأمور. فمعناها يا أيها المؤمنون استمسكوا وأنتم يا أيها الكافرون اصبروا وسوف ترون العاقبة.
مآلكم قريب.
نعم. وهذا ما يعبر عنه كثيرا في القرآن الكريم بعاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور والعاقبة للمتقين أولئك لهم عقبى الدار.
نعم.
كلها تدل على هذا المعنى.
نعم.
أنه اصبروا وسوف ترون إن شاء الله إذا وردتم.
ولذلك فضيلة الشيخ الآية التي بدأنا بها ألم تروا أن الله قد تكون مقصود بها أولئك الكفار. لأن الآيات كأنها يعني حجة عليهم في البداية، ثم وإذا قيل لهم فكان كأنه خطاب لهم، ثم أتى انتقل إلى سبحان الله البيان من استمسك بالعروة الوثقى وقضية العاقبة للطرفين، لذلك بدأ فيها في أول السورة، في ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وقبله أولئك على هدى الذين يقيمون الصلاة، كأن ما زال الحديث عن فريقين، وإلى الآن ما زال الحديث عن
نفس الفريقين.
حتى وصية لقمان تبين أن الذي يستمسك بهذه الوصايا هو من أهل اليمين، الذي لا يستمسك بها فهو من الفريق الآخر.
أحسنت أحسنت. هو على كل حال أقوال المفسرين كما ذكرت لك يقولون إن كان المقصود بها عامة الناس فهي وردت للامتنان،
جميل.
وإن كان المقصود بها المشركين فهي للاستدلال والاحتجاج عليه، وإلا فالآيات تحتمل هذا وهذا. وهناك قاعدة مفيدة ما دمت ذكرت هذا، وهي أن حمل الآيات على معناها العام أولى من تخصيصها بنوع خاص إذا كان الخطاب لا يدل عليه. نعم. وللمعلومية يعني تنويع الخطاب في السور شيء معروف في القرآن الكريم. قد تأتي الآية خطاب للكافرين، ثم تأتي ما بعدها خطاب للمؤمنين، ثم تعود للكافرين وهكذا. وبمناسبة ذكرك لوصايا لقمان في فائدة، ما أدري هل تعرض لها من قبلي أو لا، بعضهم يظن أن وصايا لقمان ليست إلا ما ذكره الله في هذه السورة، وهو مأثور عنه وصايا كثيرة. وأذكر ممن استقصاها العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره البديع التحرير والتنوير، ذكرها فذكر 70 وصية من وصايا لقمان المعروفة عنه.
وردت هنا في هذه السورة وفي غيرها؟
لا وردت في لا لم يرد في السورة إلا في هذا الموضع، لكنه ورد عنه في الآثار وفي بعض الروايات كثير من الحكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم، هل بقي معنا وقت يا شيخ سعود أم أن الوقت يدركنا الآن؟
لا تفضل شيخ. ومن كفر؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن ويصيبه من الهم ما الله به عليم لتكذيب قومه.
نعم.
فكان عليه الصلاة والسلام يصيبه هذا الهم لتكذيبهم، فالله سبحانه وتعالى يخفف عنه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. معناها يا محمد لعلك قاتل نفسك من الهم والحزن لأنهم كذبوك، لا عليك منهم أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ. فيقول هنا ومن كفر فلا يحزنك كفره، يا محمد من كفر من هؤلاء فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. وتلاحظ في هذه السورة العظيمة الله سبحانه وتعالى بين كل مقطع وآخر يكرر سعة علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا في آخر هذه الآيات ما يدل على ذلك. وفي قوله إن الله عليم بذات الصدور معناه عليم بأسرارها وما تكنه الصدور وما تخفيه، وهذا لا يعلمه إلا الله. أنا الآن لا أعلم ما في نفسك، ولو كان بيني وبينك من المصافاة ومن الأخوة
ترى كن لك كل تقدير،
جزاك الله خير، لكن لا أعلم ما في نفسك ولا تعلم ما في نفسي. صحيح. كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
الله أكبر.
من سعة علم الله سبحانه وتعالى. ففي قوله إن الله عليم بذات الصدور فيها إشارة وفيها تخويف، فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا عليك من هؤلاء الذين كفروا، ولا يضرك،
لا
ولا تأبى، ولا تحزن، ولا تقلق.
صحيح.
إن الله عليم بذات الصدور ومحيط به،
وسيجازي،
وسيجازي. وفيها في نفس الوقت لهؤلاء المشركين تهديد ووعيد،
إلينا
إلينا مرجعهم، إلينا مرجعهم. نعم. فننبئهم، إن الله عليم بذات الصدور، يعني لا يخفى عليه شيء. ولذلك قال في سورة الحاقة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
يعلم خائنة الأعين.
أي نعم. ثم قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، يعني يقول جزاء هؤلاء المكذبين يا محمد لا يغرنك ما يتمتعون به وأولادهم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال هنا نمتعهم قليلا، قد يقول قائل الله يقول نمتعهم قليلا، والله هذا المتاع كثير جدا.
أي نعم، لكن بالنسبة لمتاع
نعم أحسنت، متاع كثير، بعضهم يعيش 60 سنة، بعضهم 70 سنة، بعضهم لا يصيبه لا هم ولا مرض ولا عاقبة في الدنيا وأولاده وأحفاده، فيقال أين هذا المتاع القليل، هذا متاع كثير،
أين هو من حديث الغمسة.
نعم. فيقال له مهما كثرت الدنيا فهي قليلة.
الله أكبر.
ولذلك تأمل في قول مؤمن آل فرعون قل متاع الدنيا قليل، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقال قل متاع الدنيا قليل مهما كثر. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لاحظ في التعبير في قوله ثم نضطرهم، ما قال ثم يحضرون، قال يكرهون ويساقون ويجبرون إلى ماذا يا رب؟ قال إلى عذاب غليظ. وسبحان الله صفة غليظ هي صفة في الأشياء المحسوسة، يقال مثلا عود غليظ أو حبل غليظ، لكنه في وصفه للعذاب هنا بأنه عذاب غليظ فيه إشارة إلى عظم هذا العذاب وقسوته وشدة على هؤلاء المكذبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك اللهم الإيمان بكتابه،
اللهم
تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم.
ممكن نتوقف نسمع بقية الآيات؟
إيه تفضل
مع القارئ فارس عباد، فتبقوا معنا.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
يا سبحان الله، فضيلة الشيخ تأمل يعني ونتأمل نحن والأخوة المشاهدون والمشاهدات، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبانا، وهنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله، اعتراف منهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، لكن سبحان الله صرف العبادة لغيره مع أنه هو المنعم مع أنه
حسن. المشركون يا أخي العزيز والكفار كانوا يقرون بهذا بهذا النوع من التوحيد وهو ما يسميه العلماء توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، يعني نقر بأن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقنا، هم لا ينكرون هذا
لكن يشركون.
أيوة، فالله سبحانه وتعالى هنا يستدل عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني أليس الذي خلق أولى بالعبادة؟
الله.
فيقول الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم يا محمد، لئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عندهم مشكلة في الاعتراف بهذا. فيقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد قل الحمد لله الذي جعلكم تقرون بهذا ولا تنكرونه، فلماذا ما دمتم تعترفون بأنه هو الذي خلق لماذا لا تفردونه بالعبادة؟ وهذا تجده في الآيات في السور المكية كثيرا، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الذي خلق ورزق أليس أولى بالعبادة؟
لأنه كان يخاطب فئة معينة تحتاج إلى هذا.
في عهد المكي
صحيح
كان يكثر الخطاب والتوحيد والحديث عن التوحيد كثيرا. فيقول الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، يقول يا محمد احمد الله الذي جعلهم يقرون بهذا. وليكن في علمك يا محمد أن هؤلاء المشركين أكثرهم على تقليد أعمى وعلى جهل، أكثرهم لا يعلمون، بدليل قوله في الآية التي قبلها وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، تقليد عامة جاهلة.
وقبلها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وهنا قال
بغير علم
بل أكثرهم لا
يعلمون، وهذا في إشارة يا شيخ سعود إلى أهمية العلم.
الله أكبر،
أهمية العلم في حياة الأمة الإسلامية، ولذلك خاصة في الإسلام العلم ركيزة من ركائز الدين.
صحيح.
فاعلم أنه لا إله إلا الله.
الله أكبر. بدأ بالعلم.
واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم.
نعم.
كما قال الإمام البخاري.
الله أكبر.
ثم قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يقول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات والأرض ملكا، هو سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات والأرض كلها. تقر له ويدخل فيها أصنام هؤلاء التي يعبدون، يعني هم يعبدون خلق من مخلوقات الله التي لا تخرج عن أمره سبحانه وتعالى، إن الله هو الغني عن عبادتكم
سبحانه.
الحميد بألسنة كثيرة جدا غير ألسنتكم أيها المشركون. ووصف الله سبحانه وتعالى بالغنى على إطلاقه، إذا قيل من هو الغني؟
الله.
فالجواب هو الله
الغني بكل شيء،
الغني بإطلاق.
نعم.
فلذلك وصف الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، من الصفات الذاتية، كما أن الفقر صفة ذاتية من صفات الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة من آيات كتابه فيها إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى، فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني يقول لو كان ما في الأرض من الأشجار بريت بريا وأصبحت أقلاما يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
الله أكبر.
ما معنى الآية؟ الله سبحانه وتعالى يقول لو كانت الأشجار التي على وجه الأرض كلها تحولت إلى أقلام يكتب بها.
نعم.
والأبحر، لذلك قال والبحر، لاحظ والبحر، والمقصود بالبحر هنا الجنس، يعني جنس البحور الدنيا كلها، لو كانت بحور الدنيا كلها ومعها سبعة أضعاف.
نعم.
مداد حبر يكتب به.
نعم.
ثم أخذنا هذه الأقلام وهذا المداد العظيم وكتبنا به كلمات الله، والمقصود بكلمات الله هي كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به والذي لم يتكلم به.
لكن بعض المفسرين يقولون أن الكلام قد يكون مخلوقات أو قد يكون،
لا، المقصود بالكلام هنا
كلمات الله، عفوا،
كلمات الله
وكلامه،
مثل القرآن الكريم،
لا،
الزبور،
لا،
التوراة، الإنجيل، هذه هي كلام الله سبحانه وتعالى، وما كلم به رسله وما استأثر به سبحانه وتعالى.
لا. لا.
لأن الله سبحانه وتعالى متكلم، تكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. فيقول لو كانت هذه الأشجار كلها أقلام وهذه الأبحر ومعها سبعة أضعافها حبرا أو مدادا لتكسرت هذه الأقلام ولنفد هذا الحبر وما نفدت كلمات الله. والعجيب كان بعض المشركين يقول لبعضهم لا عليكم من محمد، هذا الكلام الذي يأتي به سوف ينتهي، سوف ينفد.
نعم.
كم نصبر له، نعطيه شهر سنة سنتين سوف ينفد ما معه من القرآن.
ولذلك اليهود سألت عن، قالت إن سائلة عن شيء عصيب، فسألت عن الروح،
عن الروح
كما يقال أن هذه الآية بالضبط. نزلت بعدها،
أحسنت، هذا ما قيل فعلا. نعم. أنه لما قال الله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم،
قالوا عندنا التوراة، عندنا
وهي كثيرة.
أي نعم.
وهي كثيرة
فأتت.
أي بالضبط، أحسنت. فقال الله ما معنا وما نزل من القرآن ومن التوراة، لا يأتي في علم الله وفي كلامه شيء. وتأمل في الآيات التي قبلها حتى في وصايا لقمان يا شيخ سعود، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، للدلالة على سعة علم الله وإحاطته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعنى ما نفدت يعني ما انتهت وما انقضت. ولاحظ أنه يقول هنا أقلام ويقول سبعة أبحر. قد يقول واحد متخصص في النحو يا أخوان أنتم تقولون هذا تدل على الكثرة، طيب أقلام تراها جمع قلة، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام.
نعم.
قلناه صدقت، لكن وزن القلة يأتي أحيانا للكثرة، والأقلام تجمع على قلم يجمع على أقلام، لكنه يراد به الكثرة والقلة معا. وفي هذا السياق يراد به الكثرة.
نعم.
وقد يقول أبحر أفعل أيضا من أوزان القلة، فيقال أيضا هو قد يأتي أيضا للكثرة،
للكثرة.
والسياق هو الذي يحدد يا شيخ، السياق. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية للدلالة على ماذا؟ على سعة علمه.
الله.
وعلى أن كلماته لا تنتهي.
صحيح.
وأنه سبحانه وتعالى تكلم ولا يزال متكلما، وأن ما في الأرض من الأقلام ومن الحبر ومن المداد لا يمكن أن يفي بكتابته ما يريد الله أن يتكلم به.
سبحان الله.
ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله عزيز حكيم. قد يقول قائل لماذا لم يقل إن الله عليم حكيم، لأنه تكلم عن العلم وعن ساعة العلم، لماذا قال عزيز حكيم؟ فيقال إن هؤلاء المشركين الذين كانوا يقولون لمحمد سوف ينتهي ما جئت به من القرآن، يقولون هذا ويظنون أن في من جاء من عنده هذا الذي جاء من عنده هذا الكلام فيه ضعف. فقال الله سبحانه وتعالى لا، إن الله عزيز قوي وقادر على أن ينزل عليكم من القرآن ما لا يتناهى، لكنه حكيم.
الله أكبر.
أنزل سبحانه وتعالى عليك هذه الآيات بقدر وبقدر ما يهتدي به ويستضيء به عباده المؤمنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ردا على بعض المشركين الذين كانوا يقولون الخلق يكون يولد نطفة ثم علقة ثم يولد صغيرا ثم يكبر ثم هذه مراحل كثيرة.
صحيح.
طيب كيف سيصنع الله بنا كل هؤلاء فيعيد إحياءنا ثم يبعثنا ثم يحاسبنا؟ هذا صعب.
صحيح.
فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليه ما خلقكم.
الله أكبر.
ولاحظ أنه كان يتكلم عن الغيبة في ضمير الغيبة ثم هنا التفت كأنه يخاطب مخاطب أمامه، وهذا ما يسميه علماء البلاغة الالتفات من الخطاب الغيبة إلى خطاب الحضور أو من خطاب الحضور إلى الغيبة كما في الفاتحة. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك.
نعم.
التفت من الغيبة إلى الخطاب.
ومغزاها
مغزاها تنبيه المخاطب.
جميل.
فهنا قال كأنه يبالغ في الرد على هؤلاء الذين ينكرون قدرة الله على إعادة الخلق بعد الموت، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كبعث نفس واحدة. إن الله سميع بصير. لاحظ ما قال إن الله عليم قدير على الإعادة والقدرة، وإنما قال إن الله سميع بصير يسمع ما تتهامسون به ويقول بعضكم لبعض لا يمكن أن يعيدنا الله كما كان يقول الوعاص بن وائل وغيره. إن الله سميع بصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتدبر كلامه.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ سبحان الله، يعني بدأت الآيات بذكر النعم ثم حال الفريق وكخطاب له وإذا قيل لهم اتبعوا، ثم بعد ذلك تركيز على قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأنك إذا أسلمت وجهك إلى الله سبحانه وتعالى فإنما هذه هي العروة
الوثقى،
وبعد ذلك يعود الخطاب إلى الكافرين ومن كفر بيان العاقبة إما أهل اليمين أو أهل الشمال، وبعد ذلك إقرار باعترافهم بأنهم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ولكن يجحدون بذلك، وكأنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ومن كفر فلا يحزنك
كفره،
وبعد ذلك أتى بقضية أن العاقبة للمتقين وعاقبة هؤلاء سيأتيهم نصيبهم. وبعد ذلك الآية التي وقفت عندها الله أكبر في قضية العلم، وسعت كلمات الله سبحانه وتعالى وامتدادها تحديا لهم.
ولاحظ يا شيخ سعود أيضا في قوله ولئن سألتهم أو عفوا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هناك طيب آية طيب مماثلة لها في سورة الكهف.
جميل.
والله طبعا لا شك أن القرآن الكريم يجب أن يكون معك طيلة عمرك.
صحيح.
فاعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
اليقين. ويجب أن يكون المسلم رفيقه هذا الكتاب في حله وترحاله.
جميل.
ولكن لا شك أنه يتأكد في هذا الشهر لأن رمضان ارتبط بالقرآن والقرآن ارتبط برمضان منذ أن نزل فيه.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء فنزل عليه جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق. متى كان هذا؟ كان هذا في ليلة القدر في رمضان، ولذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام سنويا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في هذا الشهر، ولذلك هناك خصوصية لرمضان مع القرآن فهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلا شك يا أخت زهرة أنه ينبغي عليك أن تضاعفي وأن تحرصي على التأمل والتدبر والقراءة وأكثر من التلاوة في رمضان. ودائما يسألون يا شيخ سعود يقولون هل الأفضل أن نقرأ قرآن كريم ونختمه أكثر ختمتين ثلاث أربع خمس أم أن نختم ختمة واحدة مع التدبر؟
نعم.
أيهما أفضل؟ فيقال لهم ليس هناك تعارض،
لا يجمع بين سنتين،
اجمع بينهما، اجعل لك مثلا ختمة واحدة للتدبر والتأمل والتوقف. جميل. عند الآيات كما قلنا في بداية الحديث وآيتين خير له من ناقتين.
صحيح.
وهكذا أنت لا تتهاون بآية واحدة تتوقف عندها.
أجل الشيخ عندنا تسع نوق اليوم إن شاء الله.
نعم تسع نوق، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. وأيضا ختمات أخرى للتكرار في رمضان، لأن الحقيقة فضيلة رمضان يعني القرآن الكريم في حد ذاته قراءته عبادة في حد ذاته.
صحيح.
التلاوة نفسها،
ولأنه شهر تغيير للنفس فلذلك بالضبط. قد يكون الختم فيه تعويد على الختم في أشهر مقبلة.
بالضبط. أحسنت أحسنت. وإلا بعضهم يقول أنا والله ما استطعت أني أختم في رمضان، أقول له واصل بعد رمضان، فالعمر كله رمضان بالنسبة للمؤمن.
طيب نشكر للأخت الزهراء الحقيقة الاتصال ونسأل الله
الهداية
طلبة الدعاء لها، فلا تنسى لعلك الشيخ تختم بوصايا معينة أو توصية من خلال استعراضنا لهذه الآيات.
نعم. هذه الآيات في الحقيقة فيها إشارة عظيمة إلى أهمية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى أحد وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى أحد وأنت تصلي، لا تنظر إلى أحد وأنت تقرأ القرآن، وإنما ليكن نظرك وقصدك إلى الله سبحانه وتعالى
حتى في خلال هذه الليالي المباركة.
نعم. كما قال الله ومن يسلم وجهه إلى الله.
نعم.
ولم يقل ومن يسلم وجهه إلى فلان أو فلان، لأنه كما قال إلينا مرجعكم. وأنا أقول لك يعني هذه فيها تهديد حقيقة، وفيها أيضا إشارة للمؤمن، ترى الذي سيحاسبك أنا، ترى الذي سوف تخلو به أنا، ترى لا ينفعك إلا عملك ولن يحاسبك إلا أنا. كل هؤلاء الذين ترائيهم أو تريد بعملك أن ترضيهم لن ينفعوك بشيء.
صحيح.
وتأمل في الحديث القدسي قال فلو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا. فهذه واحدة وهي من أهم الوصايا. الأمر الثاني أهمية العلم،
الله أكبر،
والحث عليه.
جميل.
وخاصة العلم بكتاب الله والتأمل فيه والتدبر فيه.
اللهم
فإنه من أنفع أبواب العلم.
الله.
بل هو والله بابها الأعظم. وتأمل عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك نبغ ابن عباس في فهم القرآن الكريم نبوغا عظيما.
طيب فضيلة الشيخ إذا تسمح لنا
نتوقف
لأخذ هذه الوصايا منك جزاك الله خير في قضية الإخلاص والعلم لنحافظ عليه أيها الأحبة في حياتنا، نسعد في أخرانا. في نهاية مطاف هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاضه الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، فجزاكم الله خير فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، ورجعتم إن شاء الله بنوق تسع كما نرجع والمشاهدين والمشاهدات بحوله وقوته. والشكر موصول لكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعونا من استوديوهات المجد في الرياض. فريق العمل كذلك يحييكم وينتظركم إن شاء الله غدا الساعة 3 عصرا لإتمام مدارسة ما تبقى من سورة لقمان. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل في